أي أن الإنسان الذي خلق من آدم وتكون جميلا في بطن أمه وأعطي فرصة الحياة إلى أن يخرج إلى الأرض ويستقر في الأرض فهو المستقر، بدليل أن الأرض هي المستقر كما في قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وأما المستودع فهو من استودع في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ولم يولد بعد. وطبعا هذا القول ذهب إليه السيد محمد حسين الطبراء رضوان الله عليه في تفسير الجزء السابع الكبير. وقيل المستقر الأرحام لأن نطفة الأنثى هي مستقرة فيها غير متحولة إلى الرحم من مكان آخر. والمستودع هو الأصلاب لأن نطفة الأب ستنتقل إلى مكان آخر بعدما أودعها الله في صلب الرجل. وعليه فالموصوف هو النطفة بخلاف القول الأول، الموصوف هو الإنسان إذا اكتمل خلقه فيستقر في الأرض، وإذا كان لم يكتمل خلقه بعد فهو المستودع في الأصواب والأرض. وقيل المستقر الأرض باعتبار المعنى الأول، يعني إذا ولد وخرج إلى الدنيا فيستقر في الأرض. والمستودع هو القبر لأن هذا الجسم الترابي، جسد الترابي، يرجع في القبر إلى يوم يبعثون فيخرج فيه إلى القبر فيصدق على القبر أنه مستودع يرجع فيه الجسد. وقيل المستقر نطفة الأنثى في الرحم، والمستودع نطفة الذكر في رحم الأنثى. فالبين بين القول الثاني أن ذاك المستودع نطفة الرجل في صلبه، هنا لا، نطفة الرجل في رحم الأنثى. وقيل المستقر هو إشارة إلى روح الإنسان المستقرة والثابتة، وأما المستودع فهو إشارة إلى جسده الثاني غيره. هذا ما قيل عند المفسرين سنة المشرع. بالواقع لا يغرنك أقوال العلماء، يعني لما تشوف المخرجين للأقوال وإن عظمت من تسامح سامي مثل تسامح سامي الطبائي وغيره، عليك مش عليك أنت شخصيا باحترام ملائكتك، يعني على الإنسان القادر أن لا يقف ويستدل على صحة القول بالقاضي يقول إن القول ما قاله فلان بالواقع. سياق الآية، سياق الآية فيها إشارتان. الإشارة الأولى أن الوصفين المستقر والمستودع هو حينئذ وصفان للإنسان بدليل قوله تعالى هو الذي أنشأكم يوم وأنشأت ناظر الإنسان على كونه قادر الخطاب عن توجيه هذا من جهة. والإنسان شارتين للدين، الإنسان حقيقته بنفسه وليس بجسده، فلذلك مستقر ومستودع صفتان لما يحل في النفس، صفتان للنفس. إلا أن النفس مؤنث، لما أتى الصفتان مذكر على نحو التفكير فهذا كاشف على أن المستقر والمستودع صفتان بما يحل في حقيقة الإنسان، والذي يحل في حقيقة الإنسان هو الإيمان، والإيمان مذكر فيصح توصيفه بأنه مستقر ومستودع. طبعا هذا التفسير ذهب إليه غالب مفسري الشيعة، لأنه ما ذهبوا إليه باعتبار أن والله إني أجهد وإن كان بهم فضل منه، وإنما ذهبوا إليه لكثرة الأخبار الواردة عن الأئمة صلوات الله وسلامه. في كتاب نور الثقلين وحسن هذا الكتاب ابن تفسير الروايات مثلا ميزان تفسير عقل الأنفل تفسير اجتماعي الرازي تفسير تشكيكي النور الثقلين تفسير روايه هو ضر المنثور ضر المنثور كل آية بجيب ما ورد عند السنة عن النبي والصحابة في مقام تفسير النور الثقلين الحوازي يجيب عن كل آية ما ورد عن النبي والأئمة الصلوات والسلام عليهم في تفسير فالجزء الأول صفحة 750 صفحة من 751 ينقل عن تفسير علي بن إبراهيم قوله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة قال ابن آدم فمستقر ومستودع قال المستقر الإيمان شوف جعل الصفة للإيمان الإيمان الذي يثبت في قلب الرجل إلى أن يموت يعني حتى يتحقق قبض الروح من الحلقوم يضل منه في والمستودع هو المسلوب منه الإيمان مؤمن بس بيجي فترة وفترات يستودع الإيمان في تلك في تفسير العياشي عن أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قلت هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قال عليه السلام ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه سنون وعبادة بتفسيرك مستقر ومستودع قلت يقولون مستقر في الرحم ومستودع في الصوت قال عليه السلام كذب المستقر ما استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبدا والمستودع الذي يستودع الإيمان ثم يسلبه وقد كان الزبير منه في خبر كذب عن تفسير عياشي عن ابن أبي الأصبر سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو قد سئل عن مستقر ومستودع قال يقول وقد يكون مستودع الإيمان ثم ينزع من محل الشاهد ولقد مشى الزبير في ضوء الإيمان ونوره حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مشى بالسيف وهو يقول لا نبايع إلا علي في كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي في الدعاء بعد صلاة الغدير يوم 12 في الحسن المسلم هذا الدعاء للإمام الصادق صلوات الله عليه من جملة اللهم إني أسألك بالحق الذي جعلته عندك عند ذلك وبالذي فضلتهم على العالمين جميعا أن تبارك لنا في يومنا هذا يوم الغدير الذي أكرمتنا فيه وأن يتم علينا نعمتك ونجعله عندك مستقرا ولا تسلبنا ابدا ولا تجعله مستودعا فانك قلت مستقر ومستودع فاجعله مستقرا ولا تجعله مستودعا في كتاب الكافي الجزء الثاني يعني في كتاب الكافي نعم الجزء الثاني باب اسمه باب المعارضين وكتاب اصول الكافي هو من اهم الكتب في اصول العقائد عامل باب للاخبار الورد عن العلم في المعارضين ايمانا ايمان المعارض يعني الله بيقول هيخدم عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سمعته يقول إن الله عز وجل خلق خلقا للإيمان لا زوال له وخلق خلقا للكفر لا زوال له وإن كان ظاهره الجبر لكن محمول بحسب المقتضي إن مقتضيه الإيمان وذاك مقتضيه الكفر وخلق خلقا بين ذلك واستودع بعضهم الإيمان كي يشأ أن يتمه لهم أتمه وإن يشأ أن يسلبهم إياه سلبهم وكان فلان منهم معاق فلان أحد الأشخاص عبر عنه الإمام بها الوصف المعنى كان إمام معاق أيضا في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام طبعا في خبر ثابت أنه ثابت يثبت إلى ما قبل الموت حتى يموت
فمن الممكن أن يسلب ورق عند المرء. هذا الخبر الثاني عن كليب بن معاوية الأسدي عن أبي عبد الله الإسلام قال: إن العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، وقوم يعارون الإيمان ثم يسلبون ويسمون المعارين. في خبر ثالث إن الله خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء بحسب نطق، مش بحسب الجبر والفعل. وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين، وأعار قوما إيمانا فإن شاء تممه لهم وإن شاء سلبهم إياه. قال: وفيهم، أي في المعارين، شرط قوله تعالى: فمستقر ومستقر. محل الشهد يقول: فإذا كذب علينا هذا المعار، بس يكذب على الأمة سلب إيمانه بذلك. أنا أحببت أن أشير لثلاث أشياء. الشيء الأول أنه ممكن أن يسلب الإيمان ولو عند قبض الروح كما في الخبر تقدم الروح. في خبر لا، ممكن كل يوم هذا بجدد إمام الصبح يسلب مغيبا، بجدد مغرب يسلب الصبح، وهذا من أوصاف أهل الزمان، أنه يمسي الإنسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وهو أقوال كثيرة جدا. ثالث، أن أحد أسباب سلب الإيمان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأخبار كثيرة مش صحيحها كلها، بس في علامة المعار، أنه هذا المعار إيمانه كذب. عن أبي عبد الله خبر عنه فضل الشعفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الحسرة والندامة والويل كلها لما لم ينتفع بما أبصره، يعني الشيء اللي احنا منتصفوا بها ما بينتفع فيه، ولم يدري ما الأمر الذي هو عليه مقيم، أنفع له أم ضر؟ قلت له: فيما يعرف الناجي من هؤلاء شعيب بن زيد. قال: من كان فعله لكونه يمانع القلب فأتت له الشهادة من نجد، وما لم يكن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع. إن هذا مستودع الإيمان فيما بعد مسلم. بالواقع زوال الإيمان سيأتي بحثه مفصل إن شاء الله في الجلسة. خلاصته انه اي ضيق في النية، اي سوء من جهة، او اي عدم، او اي اهمال في الاصلاح وتأمين النفس ناجي، ايضا اي اصرار على معصية من المعاصي، هذه الامور تشكل مقتضيات لسبيل ما بيعرف الملك متى يحل غضب الله عليه نسبه. الامور الثلاثه بالواقع بتتم بسبب وسوسه الشيطان له، سياتي في الجلسه المقبله ان شاء الله شو هو الشيطان، شو معناه، شو معنى ابليس، شو هو الجنون، كيف توسوس ابليس. وفي الواقع بتشوف انه الشيطان نحن نتبعه، نشوف نحن نتبعه لعدم إصلاح نفسه. هو كلمة أنه بوسوس، بس أنه هو بيجبرك على الاتباع، لا أنت بتتبعه من جهة، من جهة تاني بمقدار ما تعصي، بمقدار ما توسع دائرة الوسوس. هذا البحث راح نحاوله في الجلسة، لكن محل الشيء أنه الشيطان كما في الأخبار وصلنا عنده فيما بعد، انه اشد حالة وسوسة يتعرض لها المرء هو حال النزع، لما بتصير الروح امر حلو، اشد حالة وسوسة يتعرض لها المرء من كل الشيطان. لذلك وما شيء في عالم الغيب مما له دخل في عالم السلوك والسير الا المولى جل وعلا اشار اليه وامانه في القران. لذا قال تعالى في سوره ابراهيم الايه 27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الأخبار في الحياة الدنيا عند الموت، فكأنك الآية وفي الآخرة. أيوة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآخرة. في الأخبار أن الآخرة هي القبر، لأن القبر هو أول منزلة من منازل في القبر عند السؤال منكر ونكير. لذا ورد في كتاب نور الثقلين عن الإمام الصادق عليه السلام إن الشيطان يأتي الرجل من أوليائنا عند موته، شوف عند موته، عن يمينه وعن شماله ليضله عما هو عليه. سترى أن الشيطان معتقد الموت يأتي إلى عن الشمال، مش الشمال هيك وزوجي عن الشمال، هو عند الموت يأتيه من كل الجهات. طبعا محالة الألم ومحالة ضيق النفس ومحال الوجع ومحال هول، هو عم يشوف ملك الموت، محال هو عم يتأثر على الدنيا، محال انه هو مش عارف مصيره، وبيجي بكل قوته وبكل الجوانب. طب اذا انت غالبا ما تحبني من المعارك، انت مستقر في الدنيا، ما تقدر تحارب الشيطان الوسوسه الصغيره، فكيف فيها الوقفه فتتحارب وهو ينزل بتمام قواه لمعرفه ليزيلك عن المال. لذا قال الامام الصادق ان الشيطان ياتي الرجل من اوليائنا عند موته عن يمينه وعن شماله ليضله عما هو عليه، فيبقى الله عز وجل له ذلك، وذلك قول الله عز وجل: ويثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي في كتاب الكافي في باب الفروع، فروع الكافي الجزء الأول صفحة 63 الفرع العام في الوسيط، الجزء الثاني صفحة 662 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من أحد يحضره الموت، مش بس أولياء، ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمرهم بالكفر. مش أنه بيقول لك والله كذب أو استهين، عشان ده قدرة أنت لا تحمل إنسانك، لا تشرب خمر، لا تنظر لمحرم، ما عاد عندك إلا العقيق. لذا إذا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه. فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يخرج. طبعا الشيء بالشيء يذكر، بالواقع في أشياء كثيرة مستحب للناس أن تفعلها للمحضر وتصيرها، من جملتها أنهم قد يكون لهم هدف لتثبيت إيماني، باعتبار أنه عم نحكي في مسألة سلب الإيمان عند الموت وتشكيك الشيطان له، وأن هناك أمور إذا فعلها المؤمنون له على الاحتضار أو هو فعلها قبل الوفاة بتكون من موجبات تثبيت، فلا بد من الإيمان. ذكر ما يفعله المؤمنون لتثبيت إيمان المحتضر، وذكر ما يفعله المحتضر قبل علاج الموت ليتثبت. لكن رح نستغل الفرصة لنذكر كل ما له الدفع فيما على الإنسان أن يفعله استعدادا لساعة الاحتضار. بالواقع طبعا الكلام بحسب الأصل، مش بحسب موت الوجاهة. بحسب الأصل أن الموت لابد أن يكون مسبوقا بمرض إذا كان إلى أجل مسمى. لذلك لما الواحد يحس بمرض الموت في بداية حياته، أول شيء عليه أن يتوب من الذنب، وإن كان التوبة من الذنب لا تختص بالمريض، بل تجب عليه وعلى غيره، لأنه هو حفاء الدنيا، فالفرصة لديه هو أضيق من فرصة الدنيا. وطبعا التوبة هي الندم على الذنب والعزم على ترك الحرج، والقلب مش بينفعه. في أخبار كثيرة مرة ذكرناها أن آدم خاطب ربه انه انت صورت علي الشيطان واجريت مني مشرب دم، شو انت اعطيتني بالمقابل؟ انا اعطيتك انه فتحت لك على باب التوبه الى سنه، لو تبت انت قبل ما تموت بسنه انا بتقبل. قال له الى سنه كثير، قال له الى شهر، قال له الى شهر كثير، قال له الى اسبوع، قال له كثير، قال له لا يوم، قال له لا ساعة، قال له كثير، قال له فإن تبت قبل أن تبلغ روح الحلقوم أقبل لك. رأي السيني أداء حكومة الناس ماشي من ذلك ورد المظالم إلى أهله وأداء ما عليه من خمس أو زكاة ورد الودائع والأمانات التي عندها، فأنا لم يمكن تم بسفر، فعليه أن يمس عليه كالكالكال طريق. الأمر الثالث النتيجة بما فاته من العبادات كالصلاة والصوم والحج ونهما إن كان له مال أو احتمل وجود المال أو احتمل وجود متبرع، وإلا فليعلم الولي، لعل الولي فيما بعد أنه باعتبار الرحمية بيناتهم هم من أمه فرضي ما على هذا الميت في حينة المشكلة. الأمر الرابع أن لا يترك الوصي في غير حال الموت وإن تأكد في حال الموت، وروي أنه ينبغي أن لا يبيت الإنسان إلا ووصيته تحت رأسه، هذا من جهة ما لا تكلف الموت. أيضا بالنسبة إلى هذا المرض، للمؤمن في مرضه عليه أن يتأدب لأداء بين يدي رب السماء مرض الموت أو غيره. الأول الصبر على ما ابتلي به، نهاية الشكر، لأن هذا مرض بحجة ذنوب كما يحب الفريق الشجر. الأمر الثالث عدم الشكاية لمؤمن ولده كقوله ابتليت بما لم يبتلى به أحد أو أصابني ما لم يصب أحد. أما قوله سهرت البارحة أو كنت محموما مما هو مجرد إخبار فالظاهر لا بأس. الأمر الرابع إخفاء مرضه إلى ثلاثة أيام. خامس تجديد الطب. السادس الوصية بالخيرات لفقراء الأرحام اليوم. السابع إعلام المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام. الثامن الإذن لهم في عيادته أن يجي عبور الزروب. التاسع عدم التأجيل في شرب الدواء إلا مع اليأس من البرد بدون الدواء، فحينئذ مرض الطبيب، لأنه وارد في الأخبار احمل بدنك ما حملت، أدم في بدنك أو المرض ما تستسلم له الدواء. أيضا من جملة الأمور اجتناب ما يحتمل الضرر بدون نظام، يعني إنه أنت مريض بيجي يعني بصفة الخطة وهذا الكيمياء وهذه المدارس، إذا ظنيت بضرر ما بيجي تستسلم أن تقدم على هذه الأمور، لابد أن تقدم حال كون ما في الظن بالضرر. أن يتصدق هو وأقرباءه بشيء، قال صلى الله عليه وآله وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. أيضا نصب وصي على أطفاله وجعل ناظر عليه، بل عد تلك ذلك تضييعا له. أيضا الوصي بترك ماله إن كان موسرا بحيث لا يعد حيفا أو إضرارا بالوارث. أيضا تهيئة الكفن، فعن الإمام الصادق عليه السلام من هيئ كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلما نظر إليه كتبت له حسنة. وتهيئة الستر وتهيئة الكفن. أيضا حسن الظن بالله عند الموت، بل وجوب حسن الظن حال الناس، حال الناس الروح إن يحسن الظن من هذا ورد في العروة الوثقى، كل ما ممكن موجود في غالب الكتب. في العروة الوثقى بنقل عن الشيخ البغاني انه تلقى واحد في زمانه فكتب على كفن وفدت على الكريم اليه زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. كل هذا رؤيا بعد الوفاة، فسئل ما حال الفقار، قد غفر الله لي جميع الذنوب بهذين البيتين. النتيجة عن حسن الظن من الميت بمولاه المقدم عليه جميعا. حسن الظن بل وجوده عند الناس الإقرار عند حضور المؤمنين، بس اجتمع المؤمنين حوله في حال الندى اللي قرب التوحيد والنجوم والجنين والمعاد والسيد الرقاد الحق والأفضل بالمأسنة. فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من لم يحسن الوصية عند موته، هي الوصية شفائية القرب الجنين وصية شفائية، من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروءته. قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف الوصية؟ قال إذا حضرت الوفاة واجتمع الناس إليه قال وصية قوية، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الحساب حق وأن الجنة حق وما وعد فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق وأن النار حق وأن الإيمان حق وأن الدين كما وصفت وأن الإسلام كما شرعت وأن القول كما قلت وأن القرآن كما أنزلت وأنك أنت الله الحق وإني أعهد إليك في دار الدين إني رضيت بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلواتك عليه وآله نبيا وبعلي وليا وإماما وبالقرآن كتابا وأن أهل بيت نبيك عليه وعليهم السلام أئمتي، اللهم أنت ثقتي عند شدتي ورجائي عند كربتي وعدتي عند الأمور التي تنزل بي وأنت ولي في نعمتي وإلهي وإله آبائي، صل على محمد وآله ولا تكون ولا تكوني إلى نفسي أبدا وآنس في قبل وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا. فكلمة الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا عهد الميت الذي يوصي بحاجته، وقال الصادق عليه السلام وتصديق هذا العهد قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أن يكون هذه الأقوال على مرضى ونسمع من جميع المؤمنين حال الأخلاق. أيضا حال كان مريض يستحب زيارته، بل هي من المستحبات المؤكدة ورؤية أن عيادة المريض المؤمن عيادة الله ولا تتأكد في وجع العين والدرس والدم ولا فرق بين كونها في الليل والنهار العيادة، بل تستحب في الصباح والمساء ولا يشترط فيها الجلوس ولا السؤال عن حالها، يكفي بس يشوفها. ويستحب فيها أمور الجلوس عدم الإطالة عند المريض إلا إذا طلب المريض، وضع العائد لعم يزور إحدى يديه على المريض أو على جبهته، حال الجلوس الدعاء له بالشفاء، ولولا أن يقول اللهم أشفه اللهم أشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك، استحباب هدية له من فاتحة ونحوها، قراءة الحمد الحمد لله 70 مرة أو 40 أو 70 مرة كما قرأت الحمد على وجع 70 مرة إلا سكن بإذن الله جل وعلا. أيضا التماس الدعاء من المريض، فإن 3 يستجاب دعاءهم كما في الخبر، الحاج والغازي في سبيل الله والمصيد. بالواقع لما الإنسان يتبين عليه علامات المرض يبلش الروح بعطفة، فيجب توجيه المحتضر إلى رب الله في إلقائه على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة، يعني ينام هيك راسه لهنيك وجراسه لهنيك بحيث لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ويبقى على هذه الكيفية إلى ما بعد الفراغ من الغسل، بل كيف له من غسل بديروه مثل ما بيحطوه بالقبر، رأسه حينئذ للمغرب ورجلاه للمشرق. أيضا يكره أمران مسه حال الناس فإنه يؤذيه، من حضور الجنب أو الحاضر عندها، يستحب هذه شيء بالأمور. يستحب في حال الاحتضار الأمور أن يقرأ عنده القرآن، خصوصا سورتين ياسين والصافات. فعن النبي صلى الله عليه وآله أيما مريض قرئت عنده ياسين نزل عليه بعدد كل حرف منها أملاك يقومون بين يديه موقا ويستغفرون له ويشهدون قبض روحه ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه ويأتيه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشرب فيموت ريانا ويبعث ريانا ويدخل الجنة وهو ريان. محل الشهد وأما قراءة سورة الصف فإنه ينجو من مرادة الشياطين ويبرأ من الشرك، فقراءة سورة الصف بتسيعه على مغالبة حينئذ المعركة مع الشيطان بل تقل حينئذ الشيطان. أيضا يستحب قراءة سورة الأحزاب وآية الكرسي إلى قوله الثالثين وآية الصفر وهي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات، عشان يسموها الصفر مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيضا يستحب قراءة آيات الأخير من سورة البقرة، ومن جملة الأمور أنه يستحب أن يلقن الشهادة والإقرار بالنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم والتلقين للميت مستحب في ثلاثة مرة حال الاحتضار ومرة بعد الوضع في القبر ومرة بعد الدفن وانصراف الناس عنه. مش يوليه ينزل على الكيوم بحرف دائر على وسط القبر وبنيديه انه يا فلان ابن فلان اذا اتاك الملكان فقل لهم ما هو ربي فيقول منكر لنكير لقد نقل حجته فبنصرف عنه في اسرائيل. طبعا نحن مع ما انه نعلم يعني الايمان بالعقيده التوفيق عند الاحتضار أن يقول المؤمنين له الله ربي محمد النبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وعلي إمامي والحسن إمامي والحسين إمامي وعلي بن حسين إمامي ومحمد بن علي إمامي وجعفر بن محمد إمامي وموسى بن جعفر إمامي وعلي بن موسى إمامي ومحمد بن علي إمامي وعلي بن محمد إمامي والحسن بن علي إمامي ومحمد بن الحسن صاحب الزمان إمامي هؤلاء الأئمة وسادة فيهم التولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأن الموت حق والصراط حق والسؤال مثل ونكير في القبر حق والبعث حق والمشورة حق والصراط حق والميزان حق والحساب حق وتقارب الكتب حق والجنة حق والنار حق وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من عند الله فهو حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم إني أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع فرده علي أنت مسألتي منك رضاك. عمالي يجعل هذا الإقرار وديع عند الله ليرجعه إلى النبي صلى الله عليه عند منكر المنكر. بالواقع نفس الوديعة هذا الأمر الثاني يستحب للإنسان في حال الحياة أن يقرأ دعاء اسمه دعاء العزيز هو نفس المطلوب الرئيسي أنه تستحضر كل العقائد وتقراها بتمام الصفاء والنية وتطلب من الله أن يرد عليك حالة نافع لأنه أن يرد عليك حالة سلوى كرامتين بتكون حالة الاحتضار بس حال النزع لتؤمن لتأمن من الشيطان هذا ما هو الوارد في مسألة العديد. في مسألة العديد ينبغي أن يقرأ عنده دعاء العديد الصغير والكبير ويستحب المنطقة المتابعة إلا مثل قد قرأه سابق وإلا إذا كان قد قرأه سابق مطلوب. ودعاء العديلة يستحب في كل صباح ومساء، وأن العديلة اسم الشيطان يحضر عند الموت، فبقراءة هذا الدعاء يأمن من وسوسك. دعاء العديلة على قسمين، دعاء العديلة الصغير هي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيه وبالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله كتابه ومن كعبة كبلة ومصرات فريضة وبعلي عليه السلام إماما وبالحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن حسن صاحب العصر والزمان وطريقة الرحمن ومظهر الإيمان سيد الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليهم عليه وعليهم أجمعين أئمة المسادة. يا الله يا أرحم الراحمين إني أودعتك يقيني هذا، إني أودعتك يقيني هذا بقارة بك وبالنبيك والأئمة عليهم السلام، وإنت خير مستودع فرده علي وقت سؤال منك المنكير ورده علي وقت الاعتبار برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الكريم. دعاء العديل الطويل بالواقع هو طويل مش نحن نقرأه في الانفاق وفي الأخبار والكتب الوردي في الأسود موجود في مفاتيح الجنان دعاء العديل من صفحة 100-200. لكن بما أنه بس أحببت أنه أنت طبعا غلط توسع محمد المسلمان دائما من أنطار الصادق للإسلام إن شيعتك تقول إن الإيمان قسمان ومستقر ثابت ومستودع النزول، فعلمني دعاء يكون به إيماني إلا دعوت به فلا يزول. قال صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام قل عقيب كل الصلاة المكتوبة رضيت بالله ربا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام دينا والقرآن كتابا والكتاب كله وبعلي وليا واماما وبالحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد بن موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وحجه بن الحسن صلوات الله عليهم ائمه اللهم اني رضيت بهم ائمه فرض لهم انك على كل شيء قدير. هذا بالواقع بالنسبه لما ورد حول دعاء بما للبحث الصغر لهم يعني تشير ان شاء الله. اذا سمحتوا لنا وانت على مرض طبعا بالواقع في امرين حابب انه عرج عليهم يعني بلغوا على نحو يروا ان شاء الله. الامر الاول مساله الهلال، مساله الهلال مثل ما عم نشوف ديما عم يكون فيها نزاع في كل سنه وعم يكون في تعدد اراء واقوال، وطبعا عما يصير توقع الناس في حيصة بيص في الحيرة في الحيرة، بالإضافة إن الناس عندها شيء من المعلومات الخاطئة. أنا ما راح أطلع عليك عن مسألة الهلال، وأكيد أنا جيت بحث مفصل لربنا إن شاء الله في يوم. أولا المولى جل وعلا وهي مرة بتحكيها أن الله جل وعلا جعل السنة للتقويمين الشمس والقمر ويقف ويجعلها بالقمر او بالشمس ولد الاول فيها التقويمين في سوره الكهف ولدت في الكهف 300 وزاد 9 تدمجي على الشمس 309 والقمر. هذا بالنسبه للشمس لا بالنسبه للسن، وبالسن تتعاقب الفصول وتضبط حياه البشر من ناحيه الدنيا، لكن من ناحيه الامور العبديه المولى جل وعلا ربطها بالقمر بحركه بدليل قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم في سورة التوبة الجليل سبحانه. لما بيقول منها أربعة حرم والحرم هو رجب ذو القعدة ذو الحجة محرم بيقول رابع في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدر القمر منازل لتعلم العلم الجميل. مش العلم ده على الاحمر في اليوم على اخر الشهر لتعلم كل بشر بالاسود لتعلم عدد السنين والاحتساب. في سورة الحج في سورة البقرة أي مية صدني يسألونك شفت في الغرب فصح القرآن يسألونك عن الأهل كما يقولوا أربع أشكال هي تربية أولى البدر تربية البدر هو يتبع الغرب والنور التربية الأول هو الربع والمضيء إما الربع الأول من السبعة أو الربع الثاني من 22 وهنا إذا الله قد يجعل القمر عليك شهر لأن تسير الناس بل تنقي بشكل من هذا الشهر. إذا جعل التربيع التربيع هذا بيعطي إذا جعل الإبتار يعني المبادر كمان الإبتار مضل الأسفلسي يتعيد أن يكون الزيادة لذلك يسألونك عن الأهل الأهلي لما أهلي الناس عم تسأل النبي معناته أنه كان في هند الشرق الهلال أمر شيء قبل الإسلام يسألونك عن الأهلة تشق هي مواقيت الناس كل الناس مش زيد دون عمر وأنه هذا العمر كله على عمر دار أمور أو مش درسين أو أنه عمله على بحبوش ما تلسكوب قل هي مواقيت الناس الناس بأشياء أيضا في سورة ياسين والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هي أصل عقود النحل إذا بشيء منه النحلات والرطب والطمر وكل منها الشراشب اللي له بضل أصل العمود إلا إذا يبس بينحني بيصفر بينحني وبيصفر بصفة فيه هيك وصف القمر الموت في إيه بلع الجنة القديم حتى عاد كله فما بالنسبة ما ذكر قال والله أنه وقدرناه منازل فإن قامت بينة الهمى أو الله